تغيرات تجعل هذا الزمن له سمات معينة مميزة له. وإذا تصفحت في صفحات التاريخ السابقة وجدت أن هذه الفترة التي نعيشها الآن قد تكررت في التاريخ كثيرا، وهي فترة سريعة جدا. الفترة التي نعيشها الآن منذ 4 سنوات وإلى الآن، وقد يكون إلى سنوات قليلة جدا قادمة، هي فترة معروفة في التاريخ ومتكررة، أسميها زمن وضوح الرؤية، تتكرر بوضوح في التاريخ الإسلامي. قبلها أحداث وبعدها أحداث، قبلها أحداث مختلفة بعدها أحداث مختلفة. هذه الفترة لها سمات مميزة وللمسلمين فيها دور خاص جدا. أخشى إن أجلت هذه المحاضرة إلى السنة القادمة أو ما بعدها يصبح لا معنى لها، تكون الفترة قد مرت وانتهت. ولذلك وجب الحديث عنها للمسلمين في ألمانيا أو في إنجلترا أو في سائر أوروبا أو في أمريكا أو في مصر أو في فلسطين أو في سائر الأرض، لأن هذه فترة يتأثر بها المسلمون في كل بقاع الأرض، ولكل منا دور في هذه الفترة. زمن وضوح الرؤية. فلسطين، أرجو أن نخفف الإضاءة عشان الإخوة يتابعوا معنا. على لا يعني نطفي خالص هنا، ايوه المهم تشوفوا الشرائح مش تشوفون يعني. الاحداث المتغيره في فلسطين في السنوات الاربع السابقه، لا ينكر متابع للاحداث الاسلاميه او الاحداث في أرض فلسطين أنها تغيرت بشكل جذري في السنوات الأربع الأخيرة. والجميع يعلم أنه من 4 سنوات ظهرت الانتفاضة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن تنتهي بتحرير فلسطين كاملة، من البحر إلى النهر ومن لبنان إلى مصر، وليس فقط تحرير 20% أو 4% أو ما يتمناه المفاوضون، إنما نتمنى أن تحرر بكاملها وتصبح أرضا إسلامية خالصة كما كانت في السنوات السابقة. التغيرات التي حدثت في أرض فلسطين تغيرات هائلة، لا ينكر أحد الآن أن الذي يحمل الراية في أرض فلسطين هم المسلمون الصادقون الشهداء المجاهدون في سبيل الله الثابتون على الطريق. هذا تغير هائل في مسار القضية الفلسطينية. السنوات التي قبل ذلك كان يحمل الراية أناس أصحاب توجهات مختلفة بعيدة كل البعد عن الإسلام، المرجعية عندهم ليست القرآن والسنة ولكن أي شيء آخر، المصلحة هي الهدف. الآن تغير جذري في القضية الفلسطينية في أرض فلسطين بدءا من سبتمبر سنة 2000، وأنتوا شفتوا بعد كده الأحداث كان شكلها إيه، تغير واضح جدا جدا في أرض فلسطين. التغيرات التي حدثت في أرض فلسطين لم تنعكس على فلسطين فقط، بل أحيت أمة الإسلام من أندونيسيا إلى المغرب، وكلنا شاهد المظاهرات والندوات والمؤتمرات والأموال التي تتدفق على أهل فلسطين من شتى بقاع الأرض، بل وتحرك المسلمون في البلاد غير الإسلامية سواء كان في أوروبا أو في أمريكا أو في غيرها. فالحركة التي حدثت في أرض فلسطين أثرت على الحركة الإسلامية في كل العالم، والكل يشاهد ذلك، ليس فقط في فلسطين، العراق تغيرات هائلة في أرض العراق. العراق تحاصر وتضرب بالصواريخ من حوالي يعني 14 سنة تقريبا، لكن التغيرات التي حدثت في الفترة الأخيرة تغيرات ذات طابع خاص جدا. شفنا أمريكا بعد محاولات الحصار سنوات وسنوات تنزل بجيوشها مخالفة لكل التوقعات التي قالوا لنا كثيرا قبلها أن زمن الحروب العسكرية قد انتهى وزمن الدبابات قد انتهى، والآن هو زمن يعني ترابيزة أو طاولة المفاوضات وكم كرسي حواليها وخلاص. لكن أمريكا نزلت بالجيوش ومعها إنجلترا وبعض الدول واحتلت العراق بكاملها لتغير قصة العراق من قصة حصار إلى قصة احتلال صريح جدا، وقتل للمسلمين ونهب للثروات، وكل ذلك لتوضيح الرؤية للمسلمين. بعض المسلمين كان يظن في أمريكا الصداقة، وإلى الآن بعضهم يدعي ذلك، ولكن الآن أصبح الأمر واضح جدا أمام المسلمين في شتى بقاع الأرض. وضحت عداوة اليهود تماما وهي واضحة للمراقبين الصادقين قبل ذلك، ولكن العوام كثير من العوام كان يعتقد بإمكانية إقامة دولتين متجاورتين، دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية ناهبة للأراضي الإسلامية الفلسطينية. لكن الآن بعد التطورات الأخيرة في أرض فلسطين وأرض العراق وضحت الرؤية عند عموم أمة الإسلام، ولوضوح الرؤية تبعات يا إخواني ويا أخوات، لوضوح الرؤية تبعات ولوضوح الرؤية امتحان. وسيسأل كل واحد منا يوم القيامة أنه قد علمت فماذا فعلت. الشيشان تنهب بوضوح أيضا من روسيا، وفي السنوات السابقة قبل الأربع سنوات الأخيرة كانت هناك جهات كثيرة في الأرض تطالب الروس بعدم ارتكاب الفظائع والمجازر والانتهاكات للإنسانية ضد الشيشانيين. الآن سكت الأمر ووضح التواطؤ الشديد، وأمريكا تطلب من الروس ألا يتحدثوا عن أمر العراق في نظير ألا يتحدث الأمريكان عن أمر الشيشان، وللأسف الشديد الضحية في الحالتين مسلم. كشمير كذلك القضية أصبحت ساخنة جدا، والهند تطلق الصواريخ والقتل مستمر ومستحر في أرض كشمير، وبرفيز مشرف طبعا زي ما انتم شايفين يصادق أمريكا بوضوح لتتضح الرؤية تماما لكل مراقب أن القضية تباع بوضوح ويذبح المسلمون بوضوح في أرض كشمير والكل يراقب. الآن لا يعتقد أحد في صداقة الهنود للكشميريين أو للباكستان أو لغيرها. تتضح الصورة يوما بعد يوم، وبالذات في السنوات الأربع الأخيرة أفغانستان. أفغانستان برضو تحولت من المناوشات والكلمات والتهديدات إلى الاحتلال الصريح من أمريكا لأفغانستان، وإلى الحكومة التي يعترف الجميع بأنها صديقة أو كل عميلة تماما للأمريكان. وهذا وضع أصبح واضح جدا لكل المراقبين. سوريا هددت كثيرا ثم ضربت في الأعماق بصراحة. ضربتها الطائرات الإسرائيلية في جنوب دمشق تمهيدا لما بعد ذلك. هذا اختبار يا إخوان، اختبار لرد فعل السوريين ورد فعل العالم العربي ورد فعل العالم الإسلامي. ثم سيأتي ما بعد ذلك، والتاريخ سيتكرر. ما بعد العراق ستكون سوريا، والتهديدات واضحة جدا جدا من القيادة الأمريكية ومن تبعها. إخفاء أسلحة الدمار الشامل، إخفاء رموز النظام العراقي، تهريب مناظير الليلية للعراقيين، كذا وكذا وكذا من الأمور، ثم الدخول لتحرير سوريا. ليبيا دفعت أكثر تعويض أو أكبر فدية في الأرض، ما دفعها قبل ذلك أحد، 10 مليون دولار للأمريكي الوحيد الواحد القتيل في لوكيرب، بينما دفعت أمريكا 126 دولار، مش 126 ألف دولار، 126 دولار للقتيل الأفغاني في الملجأ الذي ضرب عن طريق الخطأ كما يقولون. المسلم الأفغاني ب 126 دولار، والقتيل الأمريكي على سبيل الشك لم تقام الحجة بكاملها يدفع في سبيله 10 مليون دولار. ثم فتح الرجل أبواب ليبيا على مصراعيها وحطم أسلحته وأعلن الولاء الكامل، وكل ذلك لوضوح الرؤية. السودان قضية في منتهى الخطورة، ويجرى تقسيم السودان، وكان قبل ذلك الغربيون يعاونون جون غارينغ في الخفاء، الآن على صفحات الجرائد وبوضوح سواء كان الأمريكان أو أوروبا الغربية أو اليهود، وعلى صفحات الجرائد تقسيم السودان أمر في منتهى الخطور. السودان الجنوب السوداني لو أصبح دولة نصرانية تفصل الشمال المسلم عن إفريقيا الوثنية، وهذا يهدف لمساعدة المخطط الفاتيكاني الذي تحدث عنه أستاذنا الفاضل في المحاضرة السابقة. الحاجة الثانية، البترول الذي ظهر في جنوب السودان، ستصبح هذه الدولة النصرانية دولة بترولية. الحاجة الثالثة الخطيرة جدا جدا جدا، منابع النيل تمر عبر الدولة النصرانية المزمع إنشاؤها. هذه الدولة النصرانية هيكون فيها منابع النيل تخنق تماما الشمال السوداني ومصر من ناحية الماء، ثم بعد ذلك يوزع الماء في التساوي حسب الاختيارات في الأمم المتحدة وفي أمريكا. ولا شك أن إسرائيل سيكون لها نصيب كبير جدا جدا، وسيقلص نصيب الماء في الدول التي يمر عليها، وبدأت البوادر تظهر في أثيوبيا وفي أوغندا وكذلك في جنوب السودان. تغيرات في أمريكا أيضا في السنوات الأربع الأخيرة تغيرات هائلة. أمريكا وإن كانت قوة عظمى منذ زمن، وحتى بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وبقاء أمريكا كقوة واحدة في الأرض، الآن في السنوات الأربع الأخيرة تجابه العالم بوضوح وتقسمه إلى دول مارقة ودول صديقة، وتنزل بجيوشها تحتل كثيرا من بلاد العالم، وكثير من هذه البلاد بلاد إسلامية. أصبحت القطب الأوحد، وأصبح حتى بوش يتحدث بلغة ليست باللغة السياسية الحكيمة، ولكن كل ذلك لتوضيح الرؤية وتظهر على فمه كلمات نقول أحيانا أنه قد لا يكون يعني متعمدا إظهارها، ولكن الله عز وجل يجريها على لسانه ليظهر الأمر بوضوح لكل الناس لكل المسلمين، كما قال أنها حرب صليبية، وكما قال برلسكوني وبلير وغيرهم مثل هذه الكلمات. أوروبا الغربية أيضا فيها تغير كبير، ولعلكم تلحظون وتلمسون ذلك. فرنسا أعلنت منع الحجاب في المناطق أو في الأماكن الحكومية، وهذا أمر قد يخالف السياسة الأوروبية المشهورة، سياسة التملك والنفاق والابتسامة المغلفة، لكن هكذا بصراحة ممنوع الحجاب في الأماكن الحكومية تمهيدا لما بعده. وأعتقد في ألمانيا أيضا في هذا الأمر مطبق في ثلاث ولايات، وبرضه هذا تمهيد لما بعده. إنجلترا نزلت بجيوشها من جديد لتعيد الأمجاد وتحتل العراق بالجيوش، تستعيد الذكريات السابقة في أراضي المسلمين. إسبانيا بدأت تبعث قوات عسكرية هي كمان في أرض العراق إلى أن هزتها الانفجارات الأخيرة، لكن كانت بعثة قوات لتركز يعني على الحقد الصليبي القديم بين الأسبان النصارى وبين المسلمين لتاريخ طويل من حكم الإسلام لبلاد الأندلس. روسيا كذلك بدأت تظهر على الساحة من جديد بعد السقوط. روسيا بعدما أخمدت أصواتها بعد السقوط في سنة 90 وما بعده، الآن روسيا مع أنها موقعة على معاهدة أن تشتري أو تنتج الأسلحة البالستية، اشترت 31 صاروخ باليستي من أوكرانيا، لأن الزمن زمن تغيير، الذي لا يمتلك فيه قوة سيسحق بالأقدام، ولذلك بدأت تغير من سياستها وتعود إلى شراء الأسلحة العابرة للقارات والاهتمام بالسلاح النووي وتوسيع الأرض في الشيشان وعدم التخلي عن قضية الشيشان تماما، وإن كانت الشيشان جزء بسيط جدا جدا في الدولة الروسية، لكنها أعادت النظر من جديد فيما حدث لها في السابق. الصين طبعا نجم يظهر بوضوح في هذه الأونة، السنوات الأربع الأخيرة برضو كان ظهوره صارخ جدا جدا، ما تركت محفلا سياسيا إلا وشاركت، تركت سياسة الانغلاق، أطلقت الرجل الصيني الأول الذي ينزل على القمر بعد روسيا وبعد أمريكا. الصناعات الصينية تغزو كل مكان في الأرض حتى في أمريكا، ما تستطيع أن تجد منتجا يعني أو بصعوبة تجد منتجا غير صيني في وسط المنتجات المعروضة في السوق الأمريكية وفي غيرها من بلاد الأرض ومنها طبعا بلاد المسلمين. والهند كذلك التغيرات فيها هائلة، وإطلاق الصواريخ النووية والتجارب النووية واستعداد لغزو كشمير وكذا وكذا، وإعلان الولاء والمعاهدات الصارخة الواضحة مع اليهود على صفحات الجرائد. أيضا زمان كان هذا أمر في الخفاء، دلوقتي الاتحاد بين الهنود وبين اليهود واضح جدا جدا ومعلن أمام الناس. هذه ليست مؤامرة، مؤامرة تطبر في الخفاء، ولكن هذا أمر في العلن أمام الناس أجمعين. حتى يا إخواني كوريا الشمالية، كوريا الشمالية تبحث عن مكان لها وسط العظماء. كوريا الشمالية أنتجت سلاحا نوويا، أو هي قريبة من إنتاجه. كوريا الشمالية هذه لو تدبرت في حالها هي لا تملك مقومات دولة بصراحة، يعني دولة لا شيء في الأرض. لو أنت ما أنتش عارف مكانها قبل أن تفتح الأطلس لم تستطيع أن تخرجها. دولة صغيرة جدا جدا، مساحتها 120 ألف كيلومتر مربع، يعني عشر مساحة مصر تقريبا. 120 ألف كيلومتر مربع فقط. كوريا الشمالية كده الخريطة وكاتبين اسمها برا، ما يدروش يكتبوه عليها لأنها دولة صغيرة جدا مش باينة على الخريطة. فعلا ومع ذلك وجدت لها مكانا. أقول ذلك الكلام لمن يقول كيف السبيل وكيف نبدأ وليست عندنا إمكانيات، ويعني الجهد صعب وحوالينا يعني جهود تحاول أن تحبط من قيامنا ومؤامرات ومكائد وكذا وكذا. كيف قامت هذه الدولة المنعدمة الأسباب للقيام؟ هذه الدولة الصغيرة في عدد سكانها 30 مليون فقط. المسلمون في الأرض مليار وثلث مليار، مليار وثلث مليار. واحد مش طيب جاي جواها مناجم بترول، مناجم ماس، مناجم ذهب. هذه دولة فقيرة معدمة، معدمة يا إخواني، معدمة بمعنى كلمة معدمة. 30 مليون مواطن، منهم 6.5 مليون مواطن مهدد بالموت جوعا، يعيشون على الطحالب والأعشاب. متخيلين؟ هذه الدولة دولة يعني فقيرة جدا، مساحتها صغيرة جدا، سكانها قليلون، جايز عندهم عقيدة. أهل كوريا الشمالية ما بين بوذي يعبد بوذا وما بين شيوعي ينكر وجود الإله بالكلية. فكيف تقوم مثل هذه الدولة؟ يقول رئيس كوريا الشمالية كلمة وقعت في قلبي كالسكين أو كالخنجر. يقول إنني لن أترك المخطط أو المشروع النووي أبدا حتى لا ألقى المصير البائس الذي لقيته العراق. فأصبحت العراق وأصبحت بلاد المسلمين في نظره مضربا للذل والهوان. لن يلقى هو هذا المصير، وهو الشيوعي، لن يلقى هذا المصير، وسيحافظ على قوة ترفع له مكانا في الأرض. وهو بالفعل يرفع رأسه وسط العمالقة، وتفاوضه أمريكا مرة بعد الثانية بعد الثالثة بعد العاشرة، وتبحث عن الوسطاء هنا وهناك، وموائد يعني مستديرة ومستطيلة وكل الأحجام. لكن مع المسلمين نزلت بجيوشها تحتل. هذا يا إخواني ليس لضعف الإمكانيات أو قلة الحيلة أبدا، نحن إمكانيات هائلة جدا، مليار وثلث مليار مسلم، إمكانيات مالية وإمكانيات بشرية وإمكانيات جغرافية وإمكانيات استراتيجية، وفوق كل ذلك إمكانيات عقائدية مهولة. نحن الأمة الوحيدة التي تحمل الدين الصحيح في الأرض، فكيف يكون ذلك الأمر؟ هي الرغبة في البقاء. إن كان لك رغبة في البقاء فستبقى، وإن كان لك رغبة في الصدارة والسيادة والعزة والتمكين فستسود وتقود. أما إن كنت يعني تريد فقط أن تعيش، مجرد أن تعيش أي حياة، أي حياة وإن كانت حياة الذل، فإنك لن تعيش أصلا. فهذا هو الوضع في الأرض. الوضع في العالم فيه متغيرات كثيرة، كل هذه المتغيرات توضح بجلاء الفارق الضخم بين أهل الباطل وأهل الحق، صدام في كل مكان كما ترون على أرض العالم في ذلك الوقت. كل ذلك يحمل ما يسمى بزمن وضوح الرؤية. لماذا لا يتحرك المسلم وإن كان عالما؟ يعني في بعض الإخوة بيقولوا والله إحنا عارفين كل الكلام وعارفين المحررات السابقة وعارفين إن المسلم يجب أن يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، يعلم علما نظريا كبيرا جدا، لماذا لا يتحرك المسلم وإن كان عالما بكل هذه الأمور؟ أحيانا المسلم يكون عنده الثقافة الإسلامية الواسعة التي تحدث عنها أستاذنا الفاضل الدكتور محمد الشريف في المحاضرة السابقة، يكون عنده هذه الثقافة الإسلامية الواسعة وعنده الرأس ولا يتقدم للكلام ولا يتقدم للدعوة ولا يتقدم للجهاد. لماذا لا يتحرك المسلمون وإن كانوا على علم؟ أسباب كثيرة، أنا أقول منهم سببين. سبب يعني أحلل فيه في هذه المحاضرة، والسبب الثاني في المحاضرة الأخرى. أما السبب الأول فهو خلفيات الواقع الإسلامي الذي تحدثنا عنه منذ قليل. هذه الخلفيات وهذه الطعنات المتكررة في قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها تورث الإحباط في قلوب المسلمين. يشعر أنه لا أمل في الحركة. الأمريكان والإنجليز والأسبان والألمان والفرنسويين وكذا وكذا، والصين وروسيا والهند واليهود، كل ذلك على أمة الإسلام يصاب المسلم بإحباط فلا يتحرك. إخواني في الله احفظوها كلمة واضحة، المحبطون لا يغيرون من واقعهم ولا من واقع الأرض. المحبط لا يتغير ولا يغير. الإحباط هذه صفة من صفات الكافرين. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه صفة من صفات الكافرين، الذي يشك في نصر الله عز وجل ليس له مكان على وجه الأرض، الأولى أن يكون في باطن الأرض. قال ذلك ربنا سبحانه وتعالى، قال من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة. خلي بالك من الكلمات، من كان يظن مجرد الظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، فليمدد بحبل إلى السقف ليشنط نفسه ليموت ليريح الدنيا منه، بطن الأرض خير له من ظهرها، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. نصر الله عز وجل لا محالة آت يا إخواني وهو قريب جدا، وسندرس هذه النقطة في هذه المحاضرة لتعلمون كيف أن هذا النصر قريب جدا جدا فعلا، وهو يتلو تماما زمن وضوح الرؤية الذي نعيشه الآن. نحن لسنا في زمن الضعف، زمن الضعف هذه مرحلة أخرى سنتحدث عنها، ولكننا في زمن وضوح الرؤية. الأمر الثاني هو خوف الأقليات. قد لا يتحرك مسلم في بلاد الغرب خوفا، خوف يتركز في قلب الأقلية، إن أنا أقلية وهم كثرة ينظرون إلي نظرة دونية، لا أستطيع، أنا مجرد قادم إلى هذه البلاد، يشعر أن ما معه ضعيف وأن ما معهم قوي وكبير فلا يتقدم ولا يتحرك، مع أنهم أحوج الناس إلى ما تحمل، هم أحوج الناس فعلا إلى الإسلام، وإذا وضح لهم الإسلام كما هو الكثير منهم سيسارع مسارعة لا تتخيلها إلى هذا الدين العظيم المنقذ للبشرية، والأمثلة أكثر من أن تحصى. سنتحدث اليوم على النقطة الأولى والنقطة الثانية في محاضرة لاحقة إن شاء الله. ما نعيشه الآن كما ذكرت زمن وضوح الرؤية. لكي نفهم زمن وضوح الرؤية لابد أن نتحدث عن شيء يسميه منحنى بناء أمة الإسلام. محتاجين الصورة تكون واضحة، شايفين هنا ولا نظلم عندي؟ لأن في كيرف هيترسم دلوقتي، فمحتاجين وضوح الرؤية ليكم عشان احنا في زمن وضوح الرؤية. نعم هم يعرفونني، لو أغلقت النقطة تماما ما في مشكلة إن شاء الله، هم يعني يريدون الشرائح. فمنحنى بناء أمة الإسلام، أمة الإسلام يا إخواني تقوم من حالة الضعف إلى حالة القوة بقانون معين. أستطيع أن أقول لكم أنني أرى مستقبل هذه الأمة بعيني، لست منجما ولكنها سنن ثوابت. جعل الله عز وجل في الأرض سننا ثوابت حتى تستقيم حياة الناس، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنن ثوابت، التغيير بسنن ثوابت. الأمة الإسلامية تتحرك من ضعف إلى قوة بسنن ثوابت، وتتحرك من قوة إلى ضعف أيضا بسنن ثوابت. الأمم تهلك بسنن ثوابت وتقوم بسنن ثوابت. فكيف تقوم أمة الإسلام؟ إذا خدنا هذا المحور، محور الزمن، وهذا المحور هو محور البناء، تعالوا نشوف إزاي أمة الإسلام بتقوم. بتقوم في الأول بمرحلة أسميها مرحلة الإعداد أو زمن الإعداد، زي ما أنتم شايفينه كده. هذا الزمن يا إخواني يبدأ بنقطة معينة محددة أسميها نقطة البداية. هذه النقطة يبدأها رجل بعينه أو تبدأها جماعة بعينها، طائفة من الناس بعينها. هي فترة معروفة وزمن معروف يبدأ فيه الإصلاح، زي ما سمعنا في المحاضرة السابقة عن الرجل الذي ذهب إلى ملاوي فغير التاريخ. رجل بعينه في زمن بعينه يبدأ الإعداد، يتغير وجه التاريخ في المنطقة التي هو فيه. قد يتسع التغيير ليشمل مناطق واسعة، قد يكون في منطقة محدودة. المهم أن نقطة البداية تبدأ ويبدأ الإعداد. تعد هذه الأمة على حسن الصلة بالله عز وجل في بدء الإعداد. لابد أن يكون هذا هو الإعداد التام لهذه الأمة، ربط الناس برب العالمين سبحانه وتعالى. الغاية الجنة، أريد أن أرضي ربي سبحانه وتعالى، أضحي في سبيل ذلك بكل ما أملك، أضحي بمالي، أضحي بعملي، أضحي بأسرتي، أضحي بأولادي وزوجتي وحياتي بكاملها، أضحي بروحي، أفقد كل شيء ويقوم دين رب العالمين. في هذه المرحلة تعد طائفة تكون قليلة. وخليكم فاكرين وعارفين وقارئين التاريخ، ما يتغير الزمان إلا بالفئات القليلة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. دائما ينتصر المسلمون وهم قل. وسبحان الله، إذا زاد عددهم وزادت قوتهم وزاد سلاحهم هزموا. ليس ذلك في حنين فقط، ولكن في أكثر من مكان في تاريخ المسلمين، والوقت لا يتسع للشرح، ممكن نتناوله في الأسئلة. لكن هكذا، إذا اعتمد المسلمون على سلاحهم وأعدادهم يهزموا. في هذه المرحلة، في مرحلة زمن الإعداد، تكثر أو يكثر المسلمون بالتدرج، سنة سنة كده. في الأول واحد، وبعدين اثنين، وبعدين عشرة، عشرين، خمسين، ما زالوا قلة ولكن يكثرون ويصعدون. لكن خلي بالكم، زي ما انتم شايفين الصعود متدرج وعلى مسافة طويلة. زمن الإعداد ليس فيه إسراع، لابد أن يكون الإعداد متين وقوي، والتوجه كامل لله رب العالمين، لا يشرك معه شيء. لابد في هذه المرحلة من هذا الإعداد. ثم في أواخر هذه المرحلة، نتيجة كثرة عدد المسلمين، يظهر فيما بينهم طائفة تعرف باسم طائفة المنافقين. ليه منافقين؟ مع ان احنا لسه لم نمكن في الارض، لكثرة عدد المسلمين فيظهر من ينافقهم، يظهر من يحمل اسماء اسلامية وهو في قلبه يبطن الكراهية للاسلام والحب لغير المسلمين، فيبتدي ينافق المسلمين. حتى قبل زمان التمكين تلاقي مثلا دلوقتي البنوك الربوية تعمل فرع معاملات إسلامية ليس حبا في الإسلام، ولكن لأنهم سيفقدون شريحة ضخمة جدا نتيجة الصحوة الإسلامية الموجودة. هبتدي يعمل حاجة تخدم هذه الناحية، وإن كان هو في داخله محب للربا ومؤيد له وجل أعماله على الربا. تلاقي واحد مثلا اللي هو الكوافير بتاع النساء شغال يعمل معاصي طول النهار والليل، ويعمل فرع للمحجبات، يجيب لي واحدة تعمل شعر المحجبات بتاع كله زي ما بنقول، يعني شغال مع المعاصي مفيش مشكلة، وشغال مع التانيين مفيش مشكلة. زمان ما كانش فيه الكلام ده، في السابق ما كانوش ينافقوا المسلمين، لأن المسلمين ما كانش ليهم شوكة أصلا، كانوا قلة لا تسمح للنفاق لهم. لكن مع ازدياد المسلمين في زمن الإعداد وكثرة المسلمين وحمية المسلمين في زمن الإعداد تبدأ تظهر هذه الطائفة. طيب، في نقطة تيجي بعد زمن الإعداد أسميها نقطة النشاط. نقطة النشاط هذه نقطة تنقل المسلمين من زمن مرحلة الإعداد إلى المرحلة التي تليها. نقطة النشاط هذه يا إخواني ويا أخواتي نقطة مكروهة غير مرغوب فيها للمسلمين، كما المسلمون يتمنون أن لا تحدث، ولكن الله عز وجل يحدثها لينقل المسلمين من مرحلة الإعداد إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة زمن وضوح الرؤية. زمن نقطة النشاط هذه حدث يكرهه المسلمون، حدث مؤسف يحدث نتيجة هذا الحدث المؤسف، تتوالى الأزمات على المسلمين ويعلو نجم الكافرين. نتيجة هذا الأمر إيه اللي يحصل؟ يحصل تميز في الصف زي ما انتم شايفين كده، انا لازم زمن وضوح الرؤية ابيض واسود، يتميز في هذا الصف المؤمن من المنافق. المسلمون يا اخواني لا يستطيعون الدخول في معارك مع الكافرين اذا كانوا مختلطين بالمنافقين. من رحمة الله عز وجل بنا ان جعل لنا مثل هذا الزمن، زمن وضوح الرؤية، ليظهر فيه الصادق بوضوح ويظهر فيه المنافق بوضوح، وأنت تختار، تختار أن تكون مع صف الصادقين الذين يتحملون الأزمات الضخمة، أو في صف الكافرين أصحاب العلو في الأرض في ذلك الوقت، فيحدث التميز. ماذا يحدث لو اصطدم المسلمون بأعدائهم في صف مخلوط؟ ماذا يحدث؟ قال ربنا في كتابه الكريم: لو خرجوا فيكم المنافقون، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. إخواني تخيلوا أنكم 1000 من المؤمنين أو من المسلمين، 1000 مسلم سيختلطون بالكفار، سيصادمون الكفار، وفي داخل 1000 مسلم 300 منافق و700 مؤمن صادق. إذا التقى الجيش المسلم بالجيش الكافر وتعداده 1700 من الصادقين و300 من المنافقين، كم هو العدد الحقيقي للمقاتلين في الصف المسلم؟ كم؟ ناس كتير بتقول 700، بس هم مش 700 الحقيقة، هم ممكن يكونوا 600 400 300 200 حسب قوة الإيمان، لكن ستفقد لا محالة جزءا من قوتك الحقيقية نتيجة وجود المنافقين بين صفك. لأن الله عز وجل يقول في كتابه: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا اضطرابا وضعفا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. وفيكم أيها المسلمون الصادقون، وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. فيكم أيها المسلمون من يستمع إلى المنافقين. حدث هذا مع كبار الصحابة في موقعة أحد، استمع الطائفتان لكلام المنافقين، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما. لماذا وليهما؟ لأنهما ساد إلى رشدهما وعاد إلى الطريق الصحيح. ولكن من أدرك أن المسلمين بالصدق الذي يكفل لهم الاستمرارية في الطريق فمن رحمة الله عز وجل بنا أن جعل لنا ذلك الزمن زمن وضوح الرؤية لتنقية الصف المؤمن. اعلم أنك في هذا الزمن واقع تحت اختبار في كل لحظة من الله عز وجل ليفرق المنافق من الصادق. إما أن تكون في صف الصادقين وإما أن تكون في صف المنافقين، وليس هناك صفوف كثيرة في ذلك الزمن، ما عندناش وقت، الوقت سريع جدا ومتلاحم. إذا تميز الصف في آخر زمن وضوح الرؤية، يتميز الصف، أصبح هناك صف المؤمنين الصادقين وصف المنافقين البائعين لدينهم والبائعين لأوطانهم والبائعين لأعراضهم والبائعين لكل شيء في نظير قليل من الحياة. فيتميز الصف. إذا تميز الصف تحدث نقطة أسميها نقطة الصدام، نقطة الصدام لتنقلنا إلى مرحلة أخرى. نقطة الصدام هذه تحدث أيضا في وقت قد لا يرغب فيه المؤمنون. المؤمنون قلة، سلاحهم ضعيف، أعدادهم ليست بالكثير، تجهيزات ليست على مستوى التجهيزات الكافرة. يحدث الصدام في هذا الجو في وقت قد لا يرغب فيه المؤمنون، ولكن الله عز وجل يختاره بحكمة سبحانه وتعالى. إذا حدث اللقاء إخواني في الله وأخواتي في الله، إذا حدث الصدام بين الصف المؤمن الصادق الخالص وبين صف الكافرين، يدخل المسلمون فيما يسمى بزمن القوة أو زمن التمكين. نسأل الله عز وجل أن يكون قريبا. فنحن إخواني في الله إن كنا في زمن وضوح الرؤية الآن فنحن قريبين جدا، أو نحن يعني على أبواب الصدام ونحن لسنا فيه الآن. لا يقول أحد أن ما يحدث في أرض العراق أو كشمير أو الشيشان أو فلسطين هو الصدام. هذا زمن وضوح الرؤية، هذا مازال زمن الابتلاء الذي يفرق الله عز وجل فيه بين المؤمن الصادق الثابت وبين من يريد أن يبيع كل شيء. فإذا حدث التمايز تماما وخلص الصف المؤمن، حدث الصدام وانتصر المسلمون ومكنوا في الأرض. أقول لكم ذلك الكلام لتعلموا أنه إذا أحبط أحد المسلمين لكون هذه الأحداث تحدث في أرض المسلمين فهو لم يفقه الواقع. الواقع أننا نتجه جميعا وبسرعة بإذن الله رب العالمين ناحية تمكين دين الإسلام في الأرض، والشواهد من الواقع أكثر من أن تحصى. والمتدبر في أحداث المسلمين أو في واقع المسلمين منذ 30 سنة والآن يلاحظ بوضوح ما أذكره الآن، وأننا تجاوزنا مرحلة الإعداد في كثير من البلاد الإسلامية ودخلنا في زمن وضوح الرؤية وتميزت الصفوف في معظم بلاد المسلمين، حتى في البقاع التي ليست بنفس السخون زي مصر وزي المغرب وزي تونس وزي غيرها من البلاد، لسه ما فيش صدام واضح مع الأعداء، وإن كان الصدام موجود ويراه أهل الحق بوضوح، لكن الرؤية تتضح يوما بعد يوم. ليختار المسلمون أجمعين، يا إما أن تختار أن تكون في هذا الصف أو في ذلك الصف، والكل مختبر، كلنا مختبر في ذلك الوقت، والوقت سريع جدا. زمن القوة إخواني في الله، إذا تمكن المسلمون في الأرض مدة التمكين هذه تكون على أساس الإعداد. يا ترى إعدادك في زمن الإعداد كان قوي؟ لو كان قوي الإعداد ومتعمق وأصيل يكون التمكين مدة طويلة والارتفاع أعلى. إذا كان الإعداد هش تمكن في الأرض 1 أو 2 سنين ثم تسقط، وما أكثر الأمثلة أيضا على ذلك، وما أحداث أفغانستان منا ببعيد. فده زمن القوة. إذا كثر التمكين تكثر الأموال في أيدي المسلمين وتفتح الدنيا على المسلمين، وإذا فتحت الدنيا على المسلمين دخلت في قلوب الكثيرين، وإذا دخلت في القلوب أهلكت. يقول صلى الله عليه وسلم: والله ما أخشى عليكم الفقر. أن تكون فقيرا ما فيش مشكلة، والله ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم الدنيا. أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم. يعيش في رغد العيش، في الطمأنينة، في الأمان، في كل شيء متيسر. ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فيحدث ماذا؟ فتهلككم كما أهلكتهم. فالدنيا مهلكة إخواني في الله، وما أكثر التحذيرات النبوية في هذا المجال. إذا جاءت الدنيا وكثرت في أيدي المسلمين تحدث نقطة أسميها نقطة الانتصار، بعدها يدخل المسلمون في زمن السقوط ويبتدي انكسار وضعف عند المسلمين. نحن الآن لسنا في زمن السقوط، نحن الآن في زمن وضوح الرؤية، تجاوزنا مرحلة السقوط اللي كانت موجودة من 30-40 سنة فاتوا أو 50 سنة فاتوا، ودلوقتي عدنا مراحل، وبإذن الله نحن مقبلون على زمن التمكين أو زمن القوة. هذا الكلام يا إخواني ليس أحلامي أو أمنياتي أو كذا، التاريخ يصدقه وكتاب الله عز وجل يصدقه، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقه، وسيرته صلى الله عليه وسلم تصدقه. هذا أمر متكرر جدا في التاريخ، الناظر إليه يراه بوضوح بجلاء وكأنه يقرأ كتابا مفتوحا. سنة الله، هذه سنة من سنن الله عز وجل. بعد زمن السقوط تبدأ نقطة البداية من جديد، ونبتدي الإعداد وندخل هكذا في دورات متتالية. الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لا يدعي أحد أننا نريد أن نقيم زمان قوة ليس بعده السقوط. لو كان هذا ممكنا لبقيت دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها سقطت سقوطا رهيبا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ثم قام الإعداد من جديد وقامت بعد ذلك. هكذا الأيام دول. الملاحظ للمنحنى الأمة الإسلامية من أول رسالة السلام وإلى الآن يلاقي في صعود وهبوط، صعود وهبوط، صعود وهبوط. لكن في ملحوظة في منتهى الأهمية للأمة الإسلامية، أنها أبدا 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 لا تسقط إلى الصفر. كل الأمم تسقط إلى الصفر. أين الدولة الرومانية الضخمة المهولة؟ أين حضارة الفرس؟ أين الحضارات السابقة الفرعونية غيرها من الحضارات؟ أين انتهت واندثرت؟ أما الأمة الإسلامية فلا تسقط أبدا إلى الصفر. إخواني في الله وأخواتي في الله احفظوها جيدا، أمة الإسلام أمة لا تموت، لا تموت. بقاء أمة الإسلام بقاء الأرض. إذا فنيت أمة الإسلام فاعلم أن ذلك يوم القيامة، خلاص لا تقوم القيامة إلا على شرار الخلق. أما إن بقيت الأرض فستبقى أمة الإسلام وعد الله سبحانه وتعالى. هذه الأمة إخواني في الله تحمل الرسالة الأخيرة من الله عز وجل إلى خلقه. من يحمل هذه الرسالة إن فنيت أمة الإسلام؟ ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول، وليس بعد دين الإسلام دين. إن فنيت أمة الإسلام فمن يحمل الرسالة الأخيرة من الله عز وجل إلى الخلق؟ من يقيم حجة الله عز وجل على عباده؟ من يعلم الناس كيف يعبدون ربهم وكيف يعرفونه أصلا؟ هذه الأمة. ولذلك فالله عز وجل يحفظ هذه الأمة لخير الأرض أجمعين. ستبقى هذه الأمة، قد يتغير جيل، قد يستبدل جيل، لكن ستبقى أمة الإسلام. كل التاريخ الإسلامي ليس فيه انهيار إلى مستوى الصفر أبدا، ولن يكون أبدا، هذا وعد الله عز وجل. ستبقى هذه الأمة. لكن تحدث هنات، نعم ستحدث هنات، والمدعي لغير ذلك لا يقرأ التاريخ ولا يعرف السنة. تحدث هنات وتسقط الدول حتى في وجود أعاظم الرجال، ولكن من عظمة هذا الدين أنه يقوم من جديد فتيا وكأنه لم يضرب. أمة الإسلام تعرضت لضربات ساحقة من أهل الأرض أجمعين، لو تعرضت إليها أي أمة على وجه الأرض لهلكت منذ قرون، ولكنها باقية. هذا حفظ الله عز وجل، ونحن نحمد الله عز وجل أننا من أبناء هذه الأمة، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يجعلنا ممن يرفعون راية الإسلام في كل بقاع الأرض وليس على بلاد المسلمين فقط. طيب، نأخذ بعض الملاحظات على منحنى بناء أمة الإسلام، ثم نأخذ بعض التطبيقات من التاريخ الإسلامي. قد يحدث إحباط للمنحنى في مرحلة الإعداد، وإحنا في مرحلة الإعداد والتربية وبنربي الناس على التوجه إلى الله عز وجل، وبنربي الناس على الرجوع إلى الله في كل صغيرة وكبيرة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، إلى آخر هذه المعاني النبيلة العظيمة. ونحن في إطار هذا الأمر قد يحدث إحباط في مرحلة الإعداد، يحدث حصار، يحدث ضرب، يحدث قتل، يحدث سجن، فتتأثر الدعوة الإسلامية لفترة طويلة من الزمان، تكمن فترة طويلة من الزمان. ماذا إذا حدث هذا الإحباط؟ مش مشكلة نخش في زمن وضوح الرؤية، لا، إذا حدث إحباط فلابد للعودة من البداية لاستكمال مرحلة الإعداد. مش هتعرف تخش زمن وضوح الرؤية ولا مرحلة الصدام أو نصف الصدام إلا وإنت كامل الإعداد. تربية المؤمن المسلم على هذه المعاني هي الركن الركين في استكمال المسيرة. لو أنت تربية هشة وضعيفة وعمال تسمع مشاريع إسلامية ضخمة ممكن تتعمل في أوروبا، مستحيل تتحرك إلا إذا كانت عندك الدوافع الداخلية الحقيقية للتوجه إلى الله عز وجل، أنك تعمل لله عز وجل لا تبتغي أجرا من سواه سبحانه وتعالى. مهم جدا جدا أن يهتم المربون بتربية أبنائهم وتربية إخوانهم وتربية شعوبهم ومجتمعاتهم على هذه المعاني الراقية. نحن لا نضيع وقتا أبدا، إذا تحدثنا 10 و20 و50 سنة في ترسيخ معاني الجنة والنار في قلوب المسلمين، وفي ترسيخ معاني التوجه إلى الله عز وجل والتضحية في سبيله. إن كانت النقطة دي لسه ما وصلتش يبقى نقعد نكملها، لأن لو التقينا مع الكفار 1000 موقعا ونحن لسنا مع الله عز وجل لن ننصر أبدا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إن كان المسلمون يعصون الله عز وجل صباح مساء كيف يرفعون أيديهم يطلبون النصر ويطلبون رفع الغمة؟ إن كان المسلم لا يتحرك لله عز وجل صباح مساء كيف يتمنى أن ينصره الله عز وجل في كل مكان وينثبته؟ كيف؟ الله عز وجل ينصر من نصره. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن ينصركم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. هكذا في وضوح إخواني، إذا دخل المسلمون في زمن وضوح الرؤية فلابد أن يحدث انتظام. دلوقتي ما عندناش اختيارات، دلوقتي احنا في زمن وضوح الرؤية فعلا، احنا ما عندناش اختيارات. الصدام قادم قادم، يتجهز نفسك، يتستنى في ضعف وخور وجبن وكسل. الصدام قادم قادم، كل الشواهد تقول ذلك. قعدنا نطمن نفسينا والنادي كل اهل الارض انهم يجيبوا ترابيزة مفاوضات قبل اجتياح العراق، لكنه لابد ان يحدث. ودلوقتي بنعمل نفس الشيء مع سوريا ومع إيران ومع السودان ومع ليبيا، وسيحدث إلا أن يتحرك المسلمون. فدلوقتي خلاص إحنا في زمن وضوح الرؤية، لابد أن يحدث يا إخواني الصدام، فاستعدوا. هذا المنحنى قد يكون عاما على أمة الإسلام أو خاصا في مكان محدود. هذا المنحنى قد يكون عاما على الدولة الإسلامية بكاملها، الدولة الإسلامية فتقوم الخلافة الإسلامية في زمن من الأزمان، أو يكون خاصة في مكان محدود في فلسطين، في المغرب، في مصر، في غيرها من البلاد، والتاريخ يحمل هذا ويحمل ذلك. آخر ملاحظة، منحنى البناء متعرش. يعني إيه متعرش؟ دي محتاجة صيد لوحدها. منحنى البناء متعرش، يعني البناء وإن كان شكله صاعد لفوق إلا أنه بهذه الصورة كما ترون. لو أنت شفت الرسمة دي تقولتي طلع لفوق ولا نزل تحت؟ ها طلع فوق بوضوح، يعني السؤال ما فيهوش تريكس وما فيهوش يعني محاولات لإيقاعكم في أشياء، هو طالع فوق صح. لكن لو أنت جيت عملت رصد عند هذه النقطة وجيت تعمل رصد عند هذه النقطة، تشعر أن في النقطة الثانية المنحنى أقل من النقطة الأولى، تشعر كأنك دخلت في مرحلة أخرى، لكن أنت في نفس المرحلة. المسلمون تعرضوا لبعض الهنات في السنوات الأخيرة، في 30 سنة اللي فاتوا ممكن تحصل صدمة في بلد إسلامي يحصل مثلا سيطرة مثلا على الحركة الإسلامية وقبض على عدد ضخم من المسلمين وزج بهم في السجون وقتل كذا واستشهاد كذا، يتهيأ للواحد أن الحركة تهزت ونزلت، لكن هذا لحظي وتقوم الحركة أوسع مما كانت. هقول لكم على شيء غريب، عندنا في مصر السنة اللي فاتت في رمضان منع كل الدعاء من الكلام، ما في مسجد حد يتكلم فيه على العموم إلا يعني ما ندر، وما ندر هذا بالاتفاق بالإذن برضه، فممنوع. فالناس كانت بتيجي زمان في المساجد اللي هي فيها دعاء أكثر من المساجد اللي فيها ما فيهاش دعاء في أيام رمضان في صلاة القيام، علشان بالإضافة للصلاة يستمعوا إلى الدرس بين الصلوات بين صلاة التراويح. يعني هذه السنة يا إخواني مع التضييق الشديد على كل الدعاة تقريبا في مصر، أكثر سنة صلى فيها مسلمون في المساجد المصرية. فعلا رصد غريب جدا، كل المساجد ملأة عن آخرها، مش كل المساجد، كل الشوارع المحيطة بالمساجد ملأة عن آخرها بالمصلين بدون كلام، ولا في داعية بيتكلم، ولا حد بيحمس ولا بيحرك دعوة الله عز وجل. هم بيضيقوا وربنا سبحانه وتعالى بيدفع دفعا إلى زمن وضوح الرؤية. احنا ماشيين في اتجاه خلاص ليس فيه رجع الصحوة الإسلامية، من المستحيل السيطرة عليها في هذه الأونة إخواني في الله، مهما عمل، مهما كان في مخططات والشرق الأوسط الكبير والصغير وتغيير مخططات التعليم وكذا وكذا، كل هذا كله سيصبح هباء منثورا لا محالة، لأنهم يحاربون الحق. والله عز وجل يقول فليقصد نفسه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. احنا معنا الحق، والحق لن يدمغ أبدا، الحق يدمغ الباطل، يظهر الباطل، والفاعل هو رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني الهنات القصيرة هذه لا تفوت أبدا في عضد المسلمين، وبفضل الله الصحوة الإسلامية في ارتفاع في كل بقاع الأرض، مهما تسمع من أي واحد في أي بلد مهما كان، حتى في البلاد الشديدة العلمانية أنتم ترون الآن الصحوة الإسلامية ترتفع بمعدلات غير مسبوقة في هذه الأونة، شواهد كثيرة جدا جدا، وده محتاج محاضرة لوحدها، ولعل في النهاردة محاضرة للدكتور محمد عمارة في الليل؟ يعني لعله يجيب على هذه الأمور في محاضرات مبشرات بنصر الأمة الإسلامية، وإن شاء الله لو كان في متسع ممكن نتكلم عنها بإذن الله. تعالوا شوفوا تطبيق من السيرة النبوية، نشوف الكلام اللي بيقوله ده نظري ولا له واقع على الأرض. لو خدنا برضو هذا المحور، محور الزمن ومحور البناء، نلاقي مرحلة الإعداد بدأت بنزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحظة معينة يا إخوان نزل فيها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ رجل بعينه صلى الله عليه وسلم في الإعداد والتربية، وبدأ يزرع المعاني الإيمانية العظيمة في قلوب المسلمين، وبدأ المسلمون يزدادون يوما بعد يوم. النهاردة واحد، بكرة بقينا 7 8 10 20 60 هكذا. فبدأ مرحلة الإعداد والتعذيب والاضطهاد يشتد على المسلمين، والإعداد مستمر إلى أن حدث يكرهه المسلمون. نقل المسلمين من مرحلة إلى مرحلة. هذا الحدث هو عام الحجر، عام الحجر قبل الهجرة بثلاث سنوات. هذا الحدث يكرهه أم يحبه المسلمون؟ عام الحزن، حزن يكرهه المسلمون. مات فيه أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، السند الاجتماعي له، وماتت السيدة خديجة رضي الله عنها، السند العاطفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح العام يعني عام الحزن بكل المقاييس، وسنرى أبعاث أخرى لكونه عام الحزن. هذا الوقت أصيب فيه المسلمون إصابات بالغة في داخل مكة، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع كل ما تعرض له في العشر سنوات السابقة في أرض مكة، إلا أنه يقول للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يقول لها بعد ذلك حديث: ما لقيت من قومك شيئا أشد علي مما لقيت بعد وفاة أبي طالب. وكأن كل اللي فات كان بسيط جدا جدا جنب اللي حصل بعد كده. وأغلقت يا إخواني يا أخواتي تماما تماما أبواب الدعوة في مكة، وأقولها ملء فم تماما، ليست هناك يعني تسريب لدعوة هنا أو هناك، أغلقت دعوة تماما، لدرجة أننا سمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء ما دعا به قبل ذلك في مكة. لما ألقي عليه سنة الجزور في صحن الكعب بعد وفاة أبي طالب، وجاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ورفعت من على ظهره سنة الجزور، قام ورفع يده في الكعبة وقال: اللهم عليك بقريش. أول مرة يدعو على قريش: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثلاث مرات. ثم يقول: اللهم عليك بأبي جهل. خذوا بقى يا ربنا، اللهم عليك بأبي جهل. قبل كده كان بيقول: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. كان هناك أمل لإسلام أبي جهل. دلوقتي: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بالوليد بن المغيرة، اللهم عليك بأبي بن خلف، اللهم عليك بعقبة ابن أبي معيط وعد السابع فلم يحفظ، وفي رواية أنه عمارة بن الوليد، فعد سبعة. ويقول عبد الله بن مسعود: فوالله لرأيتهم جميعا صرعة في قليب بدر، كلهم مات كفار، صرعة في قليب بدر. دعا عليهم صلى الله عليه وسلم لأنه تيقن تماما أنهم لن يؤمنوا. أغلقت تماما يا إخواني أبواب الدعوة. أول مرة يخرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى خارجها للدعوة. قبل كده طول ما الدعوة عندك متاحة في داخل المدينة ومسموح ليك، ليه تهاجر تعيش بلد ثاني؟ مش معقول.
احنا في زمن وضوح الرؤية لازم
لا لا هذا
لازم يكون معاك واضح صراحة.
هذه المبالغة اللي انت تحطها قدامي. انا بقالي ساعة، انا بقالي ساعة العشرة
ساعة الا خمسة. هذا انا
في مش ممكن. انا اسف اخواني والله طولت عليك.
لا هي الرؤية واضحة. الرؤية واضحة جدا.
انا في العشر الاول من المحاضرة.
انا لا اريد ان ادخل في صدام. انا عندي زمن الرؤية اتوقع. لان بعد كده يدخل صدام.
نعم. انا والله يعني ماشي. الظاهر ان انا هكمل المحاضرة في المحاضرة الثانية وما فيش محاضرة ثانية خلاص. لان انا فعلا في يعني لم يبقى لي الا القليل ان شاء الله، حوالي اربع ساعات.
نعم.
فخرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف. أول مرة يخرج من مكة إلى الطائف. ودعا أهل الطائف، وكلكم تعرفون ما حدث في الطائف. رجم بالحجارة وسب بأقزع الألفاظ، وطرد من الطائف بعد عشرة أيام من الدعوة، وذهب إلى حائط عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة اللي لسه كان بيدعي عليهم من شوية في أرض مكة. ذهب إلى هذا الحائط ودعا بدعاء أيضا لم يدعو به من قبل: اللهم أنت ربي ورب المستضعفين إلى من تكلوني الآخر. الدعاء وهو دعاء فيه من الأسف فيه. وأول مرة نشوف رضا السلام في هذا الحزن والأسف الكبير. ويقول هو كما جاء في البخاري بعد هذا الأمر خرج من 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 هذا الحائط الى مكة، يقول: فانطلقت مهموما على وجهي فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب. لم استفق يعني في شبه اغماء يا اخواني من شدة الحزن، الا وانا في قرن الثعالب. قرن الثعالب في 35 كيلومتر من الطائف، 35 كيلو ماشي في شبه اغماء. ويروح مكة بعد كده عايز يخش مكة، ما يعرفش يخش مكة. يبعث الأولاني الأخ نسيت مشرايك ويقول له: والله أنا حليت ما أقدرش أجير، تخلى عن مرؤاته. يبعث الثاني سهيل بن عمرو يقول له: أنا بني كعب لا تجير على بني عامر، أو بني عامر لا تجير على بني كعب، ما أقدرش. يبعث الثالث المطعم بن عدي الكافر فيقبل بإجارته فيدخل صلى الله عليه وسلم مكة تحت سيوف الكفار، تحت رعاية سيوف الكفار، محمي بن مطعم بن عدي. نعم لم يتنازل صلى الله عليه وسلم. أول حاجة عملها عشان يقول للمطعم ولكل الناس أنني لم أتنازل، ذهب إلى الكعبة وصلى ركعتين على طريقة المسلمين، يعني أنا زي منا، ولكن الحماية من الكفار يا أخواني هذا شيء صعب جدا. في السنة العاشرة بأكملها من أولها إلى آخرها لم يسلم إلا عباس الفتى النصراني في الطائف فقط. في السنة الحادية عشرة لم يسلم إلا أربعة رجال لحد ذي الحجة من السنة، أربعة رجال فقط، اثنين منهم ماتوا في نفس السنة. سبحان الله، يعني شوف التضييق قد إيه شديد. عامل حزن هذا الذي سيسلم بعده لابد أنه صادق تماما. من الذي يرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الظروف؟ من الذي يرتبط به وقد ضيق عليه من أهلي وأحبابي وأقاربي لهذه الدرجة؟ أبو لهب يسير وراءه في كل حركة وفي كل اتجاه يقول لا تصدقه إنه صادق كذاب. فمن يسير معه؟ آمن به ستة من الخزرج في أواخر العام الحادي عشر من البعث. ستة من الخزرج غيروا وجه التاريخ، ستة فقط من الخزرج عادوا إلى المدينة المنورة، ثم عادوا في السنة التالية 12 واحد، وبعدين رجعوا تاني ومعه مصعب بن عمير ليعودوا في السنة 13 وهم 273 وامرأتان. ثم تكون الهجرة بعد بيعة العقبة الثانية بشهرين وشوية، وتكون دولة الإسلام. بالله عليك خبرني، أي محلل يمسك ورقة وقلم ويقعد بالحسابات الهندسية والجبرية وكل الحسابات يحسب متى تقوم أمة الإسلام، إن كان يرصد في زمن عام الحزن، تخيل كده إمتى تقوم أمة الإسلام؟ بعد 500 سنة 1000 سنة لا تقوم بالمرة؟ هذه الاحتمالات الواردة. أما أن تقوم أمة الإسلام بعد 3 سنوات من عام الحزن فهذا أمر لا يتخيل مطلقا، وحدث ولم يحدث بمعجزات، كلها بأمور بشرية نقدر نطبقها. كلكم تقدروا تكونوا مصعب بن عمير في أرض ألمانيا، كلكم. مصعب بن عمير رجل انتقل من مكة إلى المدينة وهو لا يعرف رجلا واحدا في المدينة من أهل المدينة، إنما كان يعرف أهل بيعة العقبة الأولى، يعرف أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه، راجل من أهل المدينة. كان مصعب أسعد بن زرارة يخشي يعرفه على أهل المدينة واحد واحد، ومصعب يتكلم ما يعرفش نعمل حكاية في ألمانيا وفي أوروبا كلها، ما يعرفش واحد من أهل ألمانيا المسلمين ياخد واحد من فقهاء المسلمين ومناظرين المسلمين والمتحدثين من المسلمين ياخد يعرفه على كل واحد 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 كده لحد ما تصبح ألمانيا مسلمة كما أصبحت المدينة المنورة. نقدر نعمل كده يا إخواني. مصعب بن عمير لم يكن ساحرا ولم يكن نبيا، إنما كان بشرا، كان كافرا وأسلم. أنتم ولدتم مسلمين، أمه كانت بتمنع عنه كل شيء علشان يظل على أو يترك إسلامي ويتحول، يترك إسلامه ويتحول إلى كفر. نحن لم نتعرض لهذه الظروف، نحن ولدنا مسلمين من أباء مسلمين وأمهات مسلمين وعندنا بيئة إسلامية، وضعنا أفضل بكثير من الوضع الذي ربي فيه مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه، ولكنه تحرك، غيره لم يتحرك. لا نقول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان وسطهم ومعاهم، ثم كان في برضه ابو جهل وكان في ابي بن خلف وكان في ناس ارتضت الكفر ولم تقبل بالايمان. هو قرار تاخذه ان تكون مع المسلمين الصادقين او تكون مع الكافرين او تكون لا قيمه لك في الارض. لا شيء مات لا شيء، تحرك لا شيء، عاش لا شيء، مات لا شيء. فأنت الذي تأخذ القرار، إما أن تكون مصعبا أو أسعدا. أسعد ابن زرارة رضي الله عنه وأرضاه لم يكن يتقن الكلام كما يتقنه مصعب، لكن كان عنده دور ثاني أنه يعرف مصعب على المسلمين أو على الـ على الـ على أهل المدينة المنورة من المشركين. فيجي مصعب يكلمهم، مش شرط تكون عندك البلاغة، ممكن يكون عندك المعرفة بالناس ومعرفة باللغة، فتعرف الناس على اللي بيعرف يتكلم. وهكذا قامت دولة الإسلام ضعيفة في المدينة المنورة، وازدادت يوما بعد يوم، ومضطهدة من كل الأرض حولها، وقريش تؤلب عليها جزيرة العرب، إلى أن وصل دخل المسلمون كما رأينا بعد عام الحزن في عام في فترة الاضطهاد اللي هي زمن وضوح الرؤية، وبدأ يلتحق بالأمة الإسلامية ويهاجر إليها من رغب فيها حقا. أما من رغب في البقاء في مكة على كفرها ولم يهاجر فما جعل الله لكم من ولايته من شيء، خلاص طلت مش تبعكم، فلا بد أن تهاجر مع هذه الظروف الصعبة إلى الحركة الإسلامية والدعوة الإسلامية والنشاط الإسلامي والدولة الإسلامية. عندما خلص الصف المسلم وظهرت هذه الطائفة الصادقة أهل بدر حدث الصدام، وجاءت بدر في موعد يكرهه المسلمون والكافرون، لا يرغب فيه المسلمون. مش كل المسلمين كانوا عايزين يقتلوا بدر، بالعكس ربنا بيقول عليهم في كتابه وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين لهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. سبحان الله، مش عايزين. والكفار عايزين ولا مش عايزين؟ برضو مش عايزين. الكفار مش عايزين. الله يجرنا جرا إلى الصدام. الكفار قالوا لأبي جهل خلاص غفل عبدك ما تيجي نرجع، قالهم لا، لابد أن نقاتل، لابد أن نحارب محمدا حتى تتحدث بنا العرب وتعزف القيان ونشرب الخمر وتعزف يعني مهرجانات الاحتفالات الكافرة انت عارفين. فعايز هذه الصورة يدفع الكفار دفعا، حتى إبليس يا إخوان يدفع المشركين دفعا، ولو كان يعلم أنه يدفعهم إلى يوم الفرقان ما فعل، ولكنه يقول إني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وتمت الموقعة على غير رغبة الطرفين ليقضي الله أمرا كان مفعولا كما قال في كتابه، وينتصر المسلمون ويدخلون في زمن القوة والتمكين، وتكثر الدنيا في الأيدي، تدخل الدنيا في الأيدي وفي القلوب. خلاص الوضع استريح في المدينة والحمد لله، انتصرنا وعندنا أموال وغنائم و فتحدث الانكسارة، الانكسارة في أحد إخواني. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، هكذا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، قلتم أن هذا المسلمون أصابوا مثلي أحد قبل ذلك. في أحد استشهد 70 من المسلمين، في بدر قتل 70 من المشركين وأسر 70 من المشركين بينما لم يؤسر أحد من المسلمين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. كلام واضح جدا في كتاب الله عز وجل. فيدخل المسلمون في زمن السقوط، وأي سقوط يا إخواني؟ سقوط كبير جدا جدا، سقوط أدى إلى أن هرب المسلمون من ساحة القتال. تخيل أن المسلمين يهربون من ساحة القتال ومن الذي يدعوهم للعودة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرفضون. الدنيا خطيرة جدا جدا. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأسافكم غما بغم، هكذا إخواني في الله. يرجع صلى الله عليه وسلم بعد كده من جديد لنقطة البداية في التطبيق الآخر من السيرة النبوية، يبتدي من أحد يربي من جديد، ينزع الدنيا من قلوب المسلمين، وهكذا. هذا تطبيق آخر أنا مش عايز أخش فيها عشان الوقت، بيقول لي فاضل لي ساعة ونص بس. التطبيق الثالث برضو هعدي عليه بسرعة. التطبيق الرابع يعني هقول ايه، كل ده والله كلام كتير. اخش في تطبيق ملخص السيرة النبوية زي ما انتم شايفين كده، مرحلة بتسلم مرحلة. اخش في تطبيق من خلافة الصديق وعمر رضي الله عنهما بعد السقوط الذي حدث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مرحلة الإعداد. بدأ سيدنا أبو بكر الصديق يعد العدة من نقطة البداية من الرد، من عند الردة بدأ يحصل الإعداد وبدأ يجمع المسلمين من جديد، والمسلمون كارهون شايفين يحاربوا ونحارب إزاي. المسلمين في المدينة المنورة يا إخواني 30,000 بالكثير، والجزيرة العربية ارتدت بكاملها، ومحتاجين ناخد محاضرات ومحاضرات في موضوع الردة لنستخلص دروس هائلة من هذا التاريخ. وإحنا في مرحلة الإعداد تحصل كارثة، كارثة لا يرغب فيها المسلمون بالطبع، وهي هزيمة الجيش الثاني والثالث الإسلامي. الجيوش الإسلامية كانت 11 جيش، الجيش الثاني والثالث الأولاني اللي هو الثاني ده، الجيش الثاني كان بقيادة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه، هزم من مسلمة الكذاب. حصل هزة كبيرة في الصف المسلم. طلع الجيش الثالث بقيادة شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه وأرضاه، هزم من مسلمة الكذاب. دخلنا في زمن وضوح الرؤية، يتخش مع المسلمين رابطين مع هذه الجراح والألام، يتخش مع صف مسلمة الكذاب اللي تعداد جيشه 100,000، ومعاه سجاح النبي اللي قالها تتجوزه معاها برضه 100,000، واحدة ست دعت من جوه وصار وراءها 100,000 رجل في ذلك الزمن. يتخش في الصف ده، يتخش في الصف ده، حصل اصطدام. موقعة اليمامة 12,000 ضد 40,000 على أقل تقصير، وفي روايات 100,000. وندخل في زمن القوة، ليست أي قوة ولكن قوة مكنت المسلمين من إخراج جيشين، جيش يفتح بلاد فارس وجيش يفتح بلاد الروم. أي قوة هذه إخواني في الله؟ بلد فيها حرب أهلية طاحنة أهلكت فيها الآلاف والآلاف، بلد خرجت مضطربة صراخ كبير جدا، وسيدنا أبو بكر الصديق يسمع في أخبار انتصار خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في اليمامة، يبعث له رسالة وهو في اليمامة لسه مرجعش المدينة المنورة، يقول له لو انتهيت من عندك خذنا معك ولا تكره أحدا وعلى بركة الله افتح فارس. فارس، فارس هذه نصف الأرض، فارس هذه نصف الأرض. أنت تتحدث عن العراق وإيران وباكستان وأفغانستان وأذربيجان والشيشان وداغستان وتركمانستان وكل استان في هذه المنطقة، وما أكثر استان في هذه المنطقة، كثير جدا، عدة خريطة كده أوزبكستان وكثير جدا جدا كازاخستان، كل دولة فارس دولة واحدة عليها رجل واحد، الجيوش تتجاوز 2 مليون، وسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه معاه 12,000 في موقعة اليمامة، مات منهم 1,200 ولا تكره أحدا، قال للناس طلع معاه 2,000 خدهم وطلع يفتح فارس. ده 2001، اهدى عن أي شيء نتحدث؟ هذا السحر يا إخواني، هذا واقع، هذا تاريخ المسلمين. وبمنتهى القوة يرسل خالد بن الوليد رسالة إلى هرمز ملك الأفلة أول مواقع فارس، يقول له أسلم تسلم، أسلم تسلم أو اعتقد لنفسك ولقومك الجزية، وإلا أتيتك برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. سبحان الله، خرج سيدنا خالد ب2,000 ومعاه بدأت الناس تتجمع لما شفته خارج بجد وحب فارس تحمسه، وصل الأبلة 18,000، التقى مع 60,000، انتصر انتصار طاح 18,000 على 60,000، ثم 15 موقعة في أرض العراق متتالية أقل مرة قدام 60,000 وأكثر مرة قدام 120,000، وما هزم في موقعة واحدة. هذا فعل الله عز وجل، هذا ليس فعل البشر مهما تحدثت، ولكن نصر الله لا ينزل إلا على من نصره، ومن ينصر الله عز وجل ينصره بتطبيق شرعه، ليس جزئيا ولكن كليا على كل حياته. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكثرة الأموال في أيدي المسلمين وكثرة الدنيا، وحصلت هزيمة الجسر ثم الانكسار، هذا شيء متكرر جدا في التاريخ. وبعده القيام يا إخواني، لا تقلق، القيام كان في حدود شهر لأن الإعداد كان مهول، قيام كان في حدود شهر. موقعة البويب انتصر فيها المسلمين انتصارا ساحقا بقيادة المثنى بن حارثة، أحد المعجزات الإسلامية العسكرية رضي الله عنه وأرضاه، المثنى بن حارثة، ويعني في بعض الشباب ما يعرفوش اسمه فضلا عن سيرته، هذا قصة لوحده، المثنى بن حارثة محتاج مننا مؤتمر مش محاضرة. غزو التتار العالم الثاني ما أقدرش، انتهى وقت المحاضرة من طيب أنا فيه شريحة لازم أعرفها.
أنا مش عايز أدخل معاك في كوبا.
أنا فاضل لي حوالي
هي المرحلة اللي بعد زمن وضوح الرؤية هي إيه؟
نعم؟
بعد زمن وضوح الرؤية؟
زمن سلكين إن شاء الله.
لا بعد وضوح الرؤية في
اصطدام ثم
أنا مش عايز أدخل معاك
في اصطدام. أصل ما ينفعش أختمها كده. ولا أختم كده وخلاص. أمرنا إلى الله. سبحانك اللهم وبحمدك.
نعم.
التتار يعني محتاجة برضو شرح الحقيقة. أنا أصنف التتار
تبنصرنا في أي معركة
التتار فيهم نقطة هامة في نقطة هامة أنا آسف طيب نعم
يعني بحيث هذه المحاضرة يعني تقسم إلى قسمين
خلاص يبقى أنا استعوذ ربنا في محاضرة الخوف عشان ما تخافوش كنت منكم والله طيب يعني نخلي ال أنا نوع في نوع من القهر في ال
لا أنا أقول لحضرتك لا مش الحزن أنت تحدثت عن عامل الحزن
على كل يا إخواني هذه الفترات أنا ذكرت منها بعض الأمثلة وسنذكر إن شاء الله في المحاضرة القادمة بعض الأمثلة
لا أنا عندي اقتراح
لكن
هو الآن بقي لزمن الأسئلة ربع ساعة إذا لم يكن عندكم أسئلة نعطي للدكتور ربع ساعة ولا أسئلة متفقين ما فيش أسئلة ربع ساعة خلاص حتى الثامنة
نعم
يعني حتى الثامنة
خلاص على كل حال أنا لو رأيت أن الموضوع لم يكتمل ما أقصده من وراء الموضوع إن شاء الله يعني سأستعيد يعني في المحاضرة القادمة نقول في غزو التتار للعالم الإسلامي غزو التتار للعالم الإسلامي إخواني هذا من أبشع الذكريات في تاريخ الإنسانية بصفة عامة وليس في تاريخ المسلمين فقط وما نحن فيه الآن لا يبلغ عشر المعشار مما كان يحدث في أيام التتار وقاض فنحن على القيام أكثر إن شاء الله رب العالمين فعلا محتاجين إن شاء الله نعمل دورة هنا 14 محاضرة عن قصة التتار في كل لحظة عبرة وأهم العبر أن دولة الإسلام لا تموت ما فعله التتار يستحيل معه البقاء ومع ذلك بقيت أمة الإسلام التتار دخلوا على مدينة مرو سكانها 700,000 مسلم ما بين رجل وامرأة وطفل قتل من 700,000 هكذا بخارة قتل كل سكان بخارة إلا من هرب من البلد بلد الإمام بخاري العظيم ترمذ بلد الإمام الترمذي رحمه الله فأفني أهله عن كامله مش حاجة اسمها البقاء يعني لبعض الناس ولا ما في شيء زي كده بغداد في أقل تقدير 1,000 مسلم مليون مسلم في 40 يوم قتلوا كم واحد قتل في بغداد دلوقتي من زمن الحصار لحد دلوقتي احنا في وضع مختلف تماما يا اخواني ويا اخواتي لم يرفع سيف واحد في بغداد للدفاع عنها لما سقطت على ايدي التتار الان بفضل الله في هناك مقاومه شتان وضعنا دلوقتي افضل الاف المرات وقاضى كيف قام ازاي ممكن يقوم التتار اجتاحوا الارض من منغوليا الى يعني الاتجاه الغرب وانت ماشي كده خد معاك بقى خدوا منغوليا والصين وكوريا وفيتنام المنطقه اللي هناك ديت اصبح الشرق بتاع دوله التتار كوريا الشماليه وكوريا الغربيه كوريا وقعدوا يزحفوا في الغرب يزحفوا الى ان وصلوا الى بولندا حدودهم كانت المانيا تخيلين حدود دوله واحده كانت المانيا لكوريا دوله واحده عليها رئيس واحد حروب همجيه بشعه فعلوا ذلك في المسلمين وفعلوا ذلك في النصارى كل الاجناس يقتلون ويذبحون ما في ابقاء على اي شيء وما عندهم نوع من الحضاره والابقاء عليها او سرقه الحضاره لا دخلوا بغداد حضروا الكتب حطوها في السجن عشان يعدوا عليها ما عندهم اي شيء كانوا يعني العقل يقول اخذ الكتب واديها في قرقورن عاصمه منغوليا
علشان يعني استفيد بيها من عند اي حضارة ما عندهمش اي تاريخ امة لقيطة ما لهاش اي جذور هذا سبحان الله المهم هذه الدولة اكتسحت الارض على تاخد واحدة ورا الثانية ورا الثالثة لحد ما جت على بغداد خدتها سنة 656 البداية كانت 616 40 سنة كانوا وصلوا لبغداد اسقطوها 656 وقعت بغداد دخلوا على الشام اللي بعد العراق سوريا محفوظ التاريخ بتكرر الحذافيري حتى المستعصم بالله قبل ما يموت ابنيه اتقتلوا في حياته زي ما رئيس العراق اولاده اللي اتقتلوا في حياته نفس القصة نفس القصة سبحان الله بتفاصيل دقيقة جدا ده محاولة أخرى نعم محاولة أخرى لإنهاء المحاضرة بطريقة غير شرعية
أنا إن شاء الله الانتصار سيأتي قريبا اصبروا شوي الآن في مرحلة اصطدام
لا امبارح انتصار واليوم اصطدام واحنا مؤتمر شرف جدا المهم ف احنا كنا فين يا أخي
اصطدام
ودخلوا على سوريا دخلوا على سوريا اخذوا الشام بكاملها واخذوا جنوب تركيا كله شمال تركيا ما اخذوش انه كان عميل تماما سمح بدخول فتح المجال الارضي للتتار عشان يدخلوا لحصار بغداد ودخل على سوريا خدها كلها ودخل على فلسطين وصل لغزة وخدها اخر محطته غزة سنة 658 سبحان الله سبحان الله 42 سنة أوكل العالم الإسلامي لم يبقى في العالم الإسلامي إلا مصر فقط هي اللي قدامه في المنطقة دي تحت حكم الأيوبيين ثم المماليك وبعد كده هو خلاص لأن الغرب في ذلك الوقت كان يشهد سقوط دولة الموحدين انفراط العقد دولة الموحدين سقطت انفرط العقد في المغرب العربي كله كل مجموعة صغيرة عملوا دويلة صغيرة سقطت العقد دولة الموحدين دولة هائلة هائلة كانت يعني تحكم ثلث افريقيا والاندلس لكن سقط كل هذا يعني واقع شهاده المسلمون شديد الشدد يعني الان بل اتعس واشد خلاص ما عادش فاضل الا مصر وما لهاش اي معنى ان حد يقول مصر هتقدر تقف قدام قدام التتار تعالوا شوفوا ايه اللي حصل انا هاخد زمن الاعداد وزمن الاعداد بياخد وقت زمن الاعداد ما بدأش لما التتار وصلوا غزة زمن الاعداد بدأ من زمان بدأ بتربية المماليك في ارض مصر وما كانوش حكام على يد رجل بعينه في زمان بعينه هو الملك الصالح نجم الدين ايوب من اعظم الملوك المسلمين في ناس كتير ما يعرفوش عندنا في مصر اللي هو كان عايش فيها في ناس ما تعرفش عنه الا الكوبري بتاعه في كوبري اسمه كوبري ملك الصالح فيعرفوا كوبري ملك الصالح لكن ما يعرفوش حياته وقصته قد ايه كان عنده ورع وتقوى وتربية وحسن نظر في الامور بدأ يربي المماليك يشتري المماليك من مشارق الارض ومغاربها وسبحان الله من ضمن المماليك اللي اتباعوا مملوكة خطف من افغانستان وباكستان خطفوا التتار باعوه في الشام لواحد 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 عشان يتباع في مصر وبعد كده اتقسمه سيف الدين قطز يا سبحان الله يأتي به التتار من أقوى بلاد المسلمين إلى مصر ليقود الجيوش ليقتلهم ويهلكهم فعل رب العالمين فعل رب العالمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم فتربى المسلمين أو المماليك على هذه المعاني اتربوا على حاجات اساسيه يا اخوان اتربوا على احترام الدين احتراما كاملا اذا قال الله عز وجل فلا بد ان يسمع لقوله اذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد ان يسمع لقوله معاني رئيسيه ما في قلبه شك العلماء عندهم قيمتهم عاليه جدا 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 ما سقطت قيمه العلماء ابدا في ذلك الزمن ومع هذا الامر ربوا على الجهاد في سبيل الله من اول الطفوله الصغيره يعلمه ازاي يركب فرس وازاي يحارب في سبيل الله ويقود الجيوش وعلموهم الاداره والقياده دي كانت الامور بيعلموهم الدين بالاساس اول حاجه اللغه العربيه يعلم اللغه العربيه الطفل وهو صغير لانه كل معظمهم اعاجم جايين من بره مصر بره البلاد العربيه يعلم اللغه العربيه ثم يعلم الدين بكل فروعه، ثم يعلم الفروسية والجهاد، ويعلم علوم الإدارة والقيادة. بس خرج لي بني آدم متكامل يقدر يقود الأرض، ولا يقود نصف أو دولة صغيرة، لا يقود الأرض بكاملها. تربى الناس دولت على هذه المعاني، والتتار عاملين يأكلوا في الأرض، ومصر دولة لا ترى على الخريطة في ذلك الزمن. تتكلم على مصر دولة مليون كيلومتر مربع، وعندك التتار من كوريا إلى ألمانيا، حاجة مهولة. الفجوة هائلة كما يقولون، تقنية هائلة، الإمكانيات هائلة، حدث ولا حرج كما يتحدثون اليوم. وبعدين سبحان الله حدث ما لا يرغبه المسلمون، حدثت نقطة النشاط، سقوط بغداد. بعد سقوط بغداد دخل المسلمون في زمن وضوح الرؤية. كل زعيم مسلم منافق بدأ يسارع في القطار، الحق بسرعة، الحق لحاجة. ظهر بقى أمثلة عجيبة جدا. طبعا كان في دول إسلامية لا يستطيع أن يطلق عليها دولة، لا تملك مقدرات الدولة، ولكنها تعلن أنها دولة. كل مدينة دولة. أنا لا أقول أن سوريا كانت دولة، لا، حلب كانت دولة، دمشق كانت دولة، حمص كانت دولة، حماة كانت دولة، الموصل كانت دولة، هكذا. بغداد الخليفة العباسي، وإن كان يحمل اسم الخليفة، لم يكن يسيطر إلا على بغداد فقط، لا أقول العراق، على بغداد فقط وما حولها من القرى، كله منفصل. كل واحد من دول فاكر نفسه زعيم رافع راية وحاطط علم وبيقول أنا رئيس، وهو يملك دولة لا تملك مقدرات الدولة مطلقة. تشتت وتشرذم. فلما حصل الكلام ده، هو بدأوا يتصارعون إلى زعيم التتار هولاكو في ذلك الوقت. إحنا معاك، إحنا ناخد الطريق معاك، إحنا بيعين، إحنا وقت كلنا في سكتك، و و و وهو يوزع عليهم المهام ويوزع عليهم المناصب، مجلس الحكم مش عارف الحلبي، مجلس الحكم يعني حسب الظروف في المكان اللي هو فيه، وهكذا. فحصل التميز. في طائفة قالت لا، احنا مش مع الكلام ده، احنا مع ربنا سبحانه وتعالى، نحن نجاهد في سبيل الله، وان كنا سنحارب التتار. تتار؟ تتار ازاي تحارب التتار؟ هو كده ربنا معانا، فمن يكون علينا؟ اذا كان ربنا معانا، ربنا يقول ان الله يدافع عن الذين امنوا. لو معاك ربنا تخاف من مين؟ بهذا المعتقد دخل المسلمون زمن وضوح الرؤية، وخلط الصف المسلم، فحدثت الموقعة الهائلة بكل المقاييس، عين جالوت بقيادة قطز رحمه الله. لإخواني وأخواتي، قطز رحمه الله، عشان تعرفوا موضوع الهمة العالية التي تحدث عليها أستاذنا الفاضل الدكتور محمد الشريف في المحاضرة السابقة، قطز رحمه الله كان حاجة وثلاثين سنة. قطز رحمه الله تولى حكم مصر اولا عن اخر 11 شهر. 11 شهر جواها عين جالوت. 11 شهر. تخيلوا واحد طلع على كرسي الحكم قعد 11 شهر عمل موقعة عين جالوت، مات بعدها بشهر وشهر ونص. 11 شهر و17 يوم. دي كل حياة قطز في الحكم. لكن رجل غير الله عز وجل التاريخ على يده تماما. تخيلوا ان موقعة واحدة تنهار بعدها تماما هذه الدولة العملاقة، دولة التتار. هيعقل هذا في حسابات البشر؟ نحن لا نتحدث عن اوهام او قصص او اساطير، هذا واقع تاريخي مسجل. فنصر الله اخواني قريب جدا. بعد عين جالوت دخل المسلمون في زمن التمكين والقوة، ولقرون طويلة 270 سنة دولة المماليك تحكم، 270 سنة بعد عين جالوت، وكان لها الفضل الكبير في إخراج بقايا قطار بكاملهم وبقايا الصليبيين من فلسطين ومن الشام ومن تركيا. صلاح الدين أيوب رحمه الله لم يطهر كل البلاد، مات قبل ما تطهر كل البلاد، الذي استكمل المسيرة المماليك. وكثير من المسلمين الشباب والكبار لا يعرفون تاريخ المماليك الناصع. النار لا بد ان فيه هنات، ولا بد ان فيه سقطات وفيه مخالفات، والبشر جميعا يخطئون يا اخواني. انا لا ارفعهم الى درجه القديسين او الذين لا يخطئون ابدا، هم ليسوا معصومين، ولكن في تاريخنا امور من اعظم الامور في تاريخ الارض لا بد ان يعرفها كل المسلمين. لحد ما توفى الناصر محمد بن خلوان وحدثت الانتصارة والسقوط وجاءت الدولة العثمانية العظيمة لترفع تجويد راية الإنسان في الأرض والأيام دول. نرجع ثاني نقود الأرض وسنعود بإذن الله رب العالمين. ما نسأله لله عز وجل أن نكون نحن ممن يرفعون الراية. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بديننا وأن يفقهنا في سنة حبيبه وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يضع أقدامنا على الطريق المستقيم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سنعود كأمة منتصرة بإذن الله عز وجل إذا وجد هؤلاء الرجال الذين أعدهم الدكتور محمد شريف في محاضرته ورسمهم الطريق الدكتور راغب في محاضرته أيضا إعداد حدث كبير خطير يرد الأمة وقد يدخل عليها الأحزان زمن وضوح الرؤية الصدام ثم الانتصار والفتح بإذن الله عز وجل. سنن ثابتة من سنن الله عز وجل لا تتبدل ولا تتغير ونحن الآن في انتظار أن يأتي الفتح. لكن كما ذكر في دعوته الطيبة هل إذا جاء الفتح نكون ممن يستخدمهم الله عز وجل في نصرة هذا الدين وإعادة المجد لهذه الأمة؟ هذا سؤال ينبغي أن يطرحه كل واحد منا على نفسه. ما هو دوري وأين أنا؟ القطار سيمضي كمثل القطار الذي وصل إلى برلين ولم يتوقف عند أسوارها، لكن السؤال هل نركب في القطار أم نقف ونتفرج ونشاهد؟ الكلام طيب وأنا أعتذر في إيقاف المحاضرة لأن الوقت يداهم وهناك محاضرة أخرى. والعود الثاني بالنسبة للدكتور وهو يقول سنعود وهو متأكد أنه سيعود غدا إليكم مرة أخرى ليواصل المحاضرة الثانية والتي قد تكون استكمالا للمحاضرة الأولى، وسيعود مرة أخرى إلى ألمانيا لأن هذه هي الزيارة الأولى ولم تكون الأخيرة، وسنعود نحن جميعا إلى المقر الأول الذي خرجنا منه وهو جنة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن نعود إليها إن شاء الله وأن نكون من أهلها. وقت الأسئلة سيرجع للمحاضرة القادمة ونشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور راغب الفتيان. أجلت إليكم الجامعة الكلية التي يدرس فيها الدكتور راغب لرغبة مني. الدكتور راغب أستاذ في كلية الطب يدرس الطب البشري قسم المسالك البولية. ربما لو قلت هذا في بداية المحاضرة ينتظر الناس أن يتحدث الطبيب عن الصدر والدماء، وإن كان تحدث عن الدماء كذلك لكن دماء أخرى، لكن حتى يعرف المسلم أنه من أي ميدان يستطيع أن يخدم دعوة الله عز وجل، الطبيب والمهندس والمحامي والمدرس والمعلم، الكل يشعر ب والطيار نعم وجعفر الطيار والبرلماني وأستاذ الشريعة، الكل الذي يشعر بالمسؤولية سيخدم الإسلام من أي مكان هو، لا ينتظر أن يكون من الدارسين أو المتخصصين أو الأزهريين أو غيرهم، وإنما الذي يؤرقه الهم سيبحث عن العمل. وما أظن أن تخصص الدكتور بعيد عن التاريخ، فهم يقولون سكة أبو زيد كلها وهو أستاذ مسالك، فقد وصل بنا عن طريق المسالك إلى مسالك، ونسأل الله أن لا تكون إلى مهالك. وأنا وقفته هو يتحدث عن باكستان وأوزبكستان خشيت أن يعد من بينها المورستان، لا المورستان هذه لا يعرفها إلا إخواننا في مصر، عافانا الله وإياكم من المورستان، مش عارف المورستان وداخل فيها
تفضل.
أنا خايف تمسك الميكروفون، أنا بخاف أن تمسك. أنا طيب كلمني هنا وأنا أوصل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الكرام بكل صدق، وأنا أحاضر من ربع قرن هم أكثر من 2000 محاضرة وأقرأ ليلة نهار. أنا هذا كلام نوعي أسمعه لأول مرة ولا أقصي مظهر هذا الآخر، فأنا أكثر أعرفه. أنا عندي حصتين بقية غدا المحاضرة عن فلسطين والقدس، وبعد غد لقاء أخوي، فأنا تطوعوا بهاتين الحصتين لكي يتم الأخ هذا الكلام المتميز الذي يبني الوعي بناء تاريخي قرآني يوضح الأفق في المستقبل ويرسم المنحنى الذي عليه نسير. وأنا أترجاه وأترجى الإدارة واللجنة المنظمة أن تسمح لي بأن أجلس مستمعا، وأنا أسعد إذا سمعت هذا الكلام من أن أتحدث وأنير بما أعتقد أنه أقل بكثير مما سمعته اليوم. وجزاكم